بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمسألة في الوقف ذكرها الإمام السبكي وأفتى فيها، وعلق عليها الإمام السيوطي، ثم نقلها ابن نجيم عن السيوطي وعن السبكي. الآن ابن نجيم سوف يتكلم عن هذه المسألة ويبين بعض الملاحظات فيها. نعم.
هذا آخر ما أورده السيوطي رحمه الله في هذه المسألة، وأنا أذكر حاصل السؤال وحاصل جواب السبكي وحاصل ما خالف فيه السيوطي، ثم أذكر بعده ما عندي في ذلك، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها وقد أفتيت فيها مرارا. أما حاصل السؤال، الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم، للذكر مثل حظ الأنثيين،
البطن الأول ثم البطن الثاني، وتقسم الأموال للذكر مثل حظ الأنثيين، لا على أنه ميراث، لكن هذا نص الواقف في الوقف. نعم.
وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من هو في درجته.
إذن من مات ممن وقف عليهم ينتقل نصيبه إلى ولده إن كان له ولد، وإذا لم يكن له ولد ينتقل إلى من في طبقته من البقية.
وأن من مات قبل استحقاقه وله ولد قام مقامه لو بقي حيا.
وهذا خلاف الأرث، لو إنسان مات وعنده ولد ميت لا يقوم ولده مقامه، لكن هنا في الوقف قال لك لا، ولد الميت يأخذ نصيب أبيه عند في هذه المسألة، مو في الوقف دائما، لكن هيك نص الواقف في هذه المسألة.
فمات الواقف عن الولدين، ثم مات أحدهما عن ثلاثة وولدي ابن لم يستحقه، ثم مات اثنان من الثلاثة عن ولدين، ثم مات واحد عن غير نسل، ثم مات أحد الولدين عن غير نسل. وحاصل جواب السبكي أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده الثلاثة،
أنه مات عن ولدين، أحدهما مات قبل وفاة الواقف. طيب، إذن يستحق مين؟ يستحق ورثته أو أولاده نصيبه من الوقف، وهو النصف.
ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته. ومن مات من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه.
ما في النسل هيدا؟
ولا شيء
لأبلا.
وحاصل جواب السبكي أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده الثلاثة، ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته.
طيب بعدين.
ومن مات من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما.
هو كأنه صار في عنا إشكال، عيدا معليش.
وحاصل جواب السبكي أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده الثلاثة، ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته. ومن مات من الثلاثة
في حياة الواقف، نعم، لا يأخذ ورثته، نعم. أما الموقوف عليه لو كان له ورثة، لو كان له أولاد ومات أحدهم عن ولد، يقوم ولده مقامه. نعم.
ومن مات من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما. ومن مات عن ولد فنصيبه له ما دام أهل طبقة أبيه. ثم من مات بعدهم يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد بالسوية، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية، ويزول الحجب عن ولدي المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله ثم على أولاد أولاده، وأنه إنما يعمل بقوله من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول، فمن مات من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده
طالما في ولد،
ويقسم الربع على هذا. فإذا لم يبق أحد من البطن الأول تنقض القسمة وتكون بينهم بالسوية، فمن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنتقض القسمة ويقسم بينهم بالسوية، وهكذا يفعل في كل بطن.
طيب.
وحاصل مخالفة السيوطي له في شيء واحد، وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى، وأنهم يستحقون معهم، ووافقه على انتقاض القسمة. قلت أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة لما ذكره السيوطي، وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف.
كأنه في قول هكذا وهكذا أخرى. نعم.
ولم يتنبه لما صوره الخصاف وما صوره السبكي، فأنا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف باختصار وأبين ما بينهما من الفرق. فذكر الخصاف صورا: الأولى وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون، استحق الجميع بالسوية الأعلى والأسفل،
يعني قال على ذرية فلان،
فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم.
يعني كل سنة شو عنا أجداد من دخلون وشو عنا راحوا من الغيون.
الثانية وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم البطن الأعلى ثم ولم يزد، فلا شيء لأهل البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى. ومن مات عن ولد فلا شيء لولده، ويستحق من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني لا مع الأول،
يعني لا يأخذ من في الطبقة الثانية ما دام أحد في الطبقة الأولى، لأنه هيك نص الواقف.
لا مع الأول لكونه منهم. الثالثة وقف على ولده وأولادهم ونسلهم، لا يدخل ولد من كان أبوه مات قبل الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج قبله. الرابعة وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم
الثاني ثم الثالث.
قلنا لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى، فلو مات واحد عن البطن الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم انقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن الثاني لأنه من الثالث، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث.
الخامس، هذه إخواننا صور ذكر الخصاف، ما علاقة مسألتنا؟ الخصاف كان قبل الإمام السبكي، فبالتالي هو يذكر مسائل منثورة في الوقف. الآن بعضهم استشكل من هذه الصور إشكالا في المسألة التي ذكرها السبكي.
الخامسة، وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب.
نلاحظين إخواننا أنه كل وقف له ترتيب بحسب عبارة الواقف.
وشرط أن من مات عن ولد فنصيبه له، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد بالسوية، فما أصاب المتوفى كان لولده، فيكون لهذا الولد سهمان، سهمه المجعول له مع
سهم الأصلي وسهم سهم أبيه،
سهمه المجعول له معهم بالسوية ومن انتقل إليه من والده.
نعم.
السادسة، وقف على ولده لصلبه ذكرا وأنثى، وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم، وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين، فلو قال بعده يقدم الأعلى.
أولاد بنات البنين، يعني ابن بنتي ما بياخد على الكلام على المسألة هي، أما ابن بنت الابن بياخد، يعني فروع الذكور دون فروع الإناث. وهذا الأمر إخواني ما له علاقة بالإرث كما ذكرنا، وإنما يتبع فيه نص الواقف.
فلو قال بعده يقدم الأعلى ثم وثم، اختص ولده لصلبه ذكرا وأنثى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا. السابعة، وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن، وحكمه أن الغلة لبناته ونسلهن، فلو قال يقدم البطن الأعلى تبع، فإن شرط بعد انقراضهن ونسلهن لولده الذكور ونسلهم اتبع، فإن مات بعض ولده الذكور بقى الذكور عن أولاد وبقي البعض ولهم أولاد، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء، فإن رتب فالغلة للباقين من ولده، فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى. الثامنة، وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتبا، شارطا أن من مات عن ولد فنصيبه له، وعن غير ولد فراجع إلى الوقف، وحكمه أن الغلة للأعلى ثم وثم، فإن قسمت سنين ثم مات بعضهم عن نسل قال تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف وعلى أولاده الحادثين له بعده، فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميت كان لولده، وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى، مع كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده أن من مات عن ولد فنصيبه له، وكذا لو مات الأعلى إلا واحدا فيجعل سهم الميت لابنه وإن كان من البطن الثالث مع وجود الأعلى، ولو كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا ولد ونسل ثم مات آخران عن ولد لكل ثم مات آخران عن غير ولد وحكمه أن تقسم الغلة على ستة وعلى هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا فما أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما ولو مات واحد من العشرة عن ولد ثم مات ثمانية عن غير نسل تقسم على سهمين سهم للحي وسهم للميت يكون لأولاده فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم مات اثنان عن غير ولد ثم مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد ثم مات من الأربعة واحد وترك ولدا ومات آخر عن غير ولد تقسم الغلة على ثمانية فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه ثم ينظر إلى ما أصاب الأربعة يقسم أرباعا فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل الوقف فتعاد القسمة على ثمانية فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أخيهم الميت الذي مات عن ولد أثلاثا فما أصاب الميت كان لولده فلو لم يمت أحد من البطن الأعلى ومات واحد من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى ثم من الثاني رجل أو رجلان عن ولد وحكمه أنه لا شيء لولد من مات قبل أبيه ولا لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأب ثم أعاد الإمام الخصاف رحمه الله
سبحان الله إخواننا هذه المسائل حقيقة نحن الآن يعني من الصعب أن نشرحها شرح تفصيلي لأنه تحتاج إلى تصوير كل مسألة وتشجير وما شابه ذلك لكن هذه إخواننا مسائل الوقف دائما هناك اجتهاد في فهم نص الواقف كما يجتهد في فهم نص الشارع هالعبارة هي شو مدلولها وهالكلمة هي شو مدلولها وماذا أراد من كذا نعم وعندما يجمل الواقف ماذا نفعل يراعى في ذلك نفس ما يراعى في نص الشارع نعم
ثم عاد الإمام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان ماتا قبل الوقف وترك كل ولدا لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما حتى ينقرض الأول فلو مات العشرة وترك كل ولدا أخذ كل نصيب أبيه ولا شيء لولد من مات قبل الواقف وإن استووا في الطبقة فإن بقي منهم واحد قسمت على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم فإن مات العاشر عن ولد انتقلت القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف فيقسم بالسوية بينهم ولا يرد نصيب من مات إلى ولده
ولا يرد
نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد البطن الأعلى فما أصاب الميت كان لولده فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن الثاني، ولم نعمل باشتراط انتقال نصيب الميت إلى ولده هنا، لكون الواقف قال على ولده وولد ولده، فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف، فلزم نقض القسمة. فلو لم يكن له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد، وكلما مات واحد ترك أولادا حتى مات العشرة.
هي مسائل ما ممكن تفهمها إلا بالرسم، تكتبها وتشجرها، يعني بحط عليها إشارات حتى تفهم هذه المسألة، مثل الفرائض يعني.
فمنهم من ترك 5 أولاد، ومنهم من ترك 3 أولاد، ومنهم من ترك 6 أولاد، ومنهم من ترك واحدا. أليس قلت فمن مات كان نصيبه لولده؟ فلما أليس قلت فمن مات كان نصيبه لولده؟ فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة؟ قال أنقض القسمة الأولى وأرد ذلك إلى عدد البطن الثاني، فأنظر جماعتهم فأقسمها على عددهم. ويبطل قوله من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده، لأن الأمر يؤول إلى قوله وولد ولدي. وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب ولم يبق منهم أحد، فنظرنا إلى البطن الثالث فوجدناهم 8 أنفس، وكذلك كل بطن يصير لهم، فإنما تقسم على عددهم ويبطل ما كان قبل ذلك. فأخذ بعض العصريين من الصورة 8 وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسألة السبكي، ولم يتأمل الفرق بين الصورتين.
وهذا أخوانا نقع به أحيانا عندما نذكر فرعا عن السلف عن المتقدمين ونبني عليه بعض الفروع المعاصرة بناء على ذاك الفرع القديم، وذلك لأن الإنسان لا ينتبه أحيانا إلى دقة المسألة أو إلى المناط الذي كان عليه بناء الحكم العلة. نعم.
فإن في مسألة السبكي وقف على أولاده ثم أولادهم بكلمة، ثم بين الطبقتين.
وفي بكلمة ثم بين الطبقتين.
وفي مسألة الخصاف وقف على ولده وولد ولده بالواو لا بثم.
هل هو ثم هو الواو؟ فرق كبير بيناتهم.
فصدر مسألة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع السفلى، وصدر مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك. فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا، والدليل عليه أن الخصاف بعدما قرر نقض القسمة كما ذكرناه قال فإن قلت فلما كان هذا القول عندك معمول به وتركت فلما كان هذا القول عندك معمولا به وتركت قوله كلما حدث على أحد منهم الموت كان نصيبه مردودا إلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا. قلت من قبل إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة
من قبل أن
قلت من قبل إنا وجدنا بعضهم قلت من قبل إنا وجدنا بعضهم
أن بالفتح
قلت من قبل أن وجدنا بعضهم يدخل في الغلة.
إن من هون جاءه هذا الإشكال من هذه الجهة.
ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه، فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم. فقد أفاد أن سبب نقضها دخول ولد الولد مع الولد بصدر الكلام، فإذا كان صدره لا يتناول ولد الولد مع الولد بل مخرج له، فكيف يقال بنقض القسمة؟ فإن قلت قد صدقت أن الخصاف صورها بالواو، ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم، وهو تقديم البطن الأعلى فاستويا، قلت نعم، لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير بثم من أول الكلام، فإن البطن الثانية لم يدخل مع البطن الأول، فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على مسألة السبكي رحمه الله، مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة على أن الواقف إذا ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما
ويكون الثاني ملغيا.
قال وليس هذا من باب النسخ حتى يعمل بالمتأخر، فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين فلا كلام في عدم التعويل عليه، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله فهو مشكل على قولهم، إن شرط الواقف كنص الشارع فإنه يقتضي العمل بالمتأخر
لا بالمتقدم. نص الشارع لو عندنا نصان ماذا نعمل؟ بالمتأخر. فإذا كان نص الواقف كنص الشارع لابد أن نعمل أيضا بشرط المتأخر للمتقدم.
وحيث كان مبنى كلام السبكي على ذلك لم يصح القول به على مذهبنا، فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما. قال الإمام الخصاف إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف لا يباع ولا يوهب، وكتب في آخره على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه،
صار هنا تناقض. أول كتاب الوقف ما في بيع، آخر قال لفلان له أن يبيعه، فماذا نفعل هنا؟ نعمل بالشرط الأول أم الأخير؟
قال من قبل أن الآخر ناسخ للأول، ولو كان على عكسه امتنع بيعه. فالحاصل أن الواقف
رجع عدلنا الشرط بعد ولفلان بيعه واستبداله بعده، وأن لفلان
إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف لا يباع ولا يوهب، وكتب في آخره على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه، كان له الاستبدال.
كان لي له الاستبدال بناء على الشرط الأخير ولم يعتبر الشرط الأول.
قال من قبل أن الآخر ناسخ للأول، ولو كان على عكسه امتنع بيعه.
لو كان أول الكلام لفلان أن يبيعه وفي آخره على أن لا يباع، نعمل بالمتأخر أيضا.
فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده وعلى أولاد أولاد أولاده وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة وبطنا بعد بطن، تحجب الطبقة العليا السفلى، على أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده، ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته، وعلى أن من مات قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا. هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة، لكن بعضهم يعبر عنها بثم بين الطبقات وبعضهم بالواو. فإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى في حياة الواقف قبل دخوله، فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته. فمن مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد كان نصيبه لإخوته، فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى، وهي مسألة الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو أو ذكر بالواو وقد علمته، وإن ذكر بثم فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده ويستمر له ولا ينقض أصلا بعده ولو انقرض أهل البطن الأول. فإذا مات أحد ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد والنصف الآخر للعشرة، فإذا مات ابن الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة وإن استووا في الطبقة. فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من ترتيب البطون فلا يراعى الترتيب فيه. ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولده وهكذا إلى آخر البطون، حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن أحدهما مات عن عشرة أولاد والثاني عن ولد واحد والولد خلف ولدا واحدا وهكذا إلى البطن العاشر، ومن مات عن عشرة وخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى المئة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المئة وإن استووا في الدرجة.
يعني نصيب أبيه، هذا خلف ولد واحد بيأخذ النص، وهذا خلف عشرة بيأخذ كلهم النص، كل واحد بيأخذ نصيب أبوه.
ثم اعلم أن المراد من قولهم تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أنه إن لم يشترط انتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره، فلا حق لأهل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا. وإن اشترط الانتقال إلى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره، لكن يقع في بعض كتب الأوقاف أنهم يقولون بطنا بعد بطن ثم يقولون تحجب الطبقة العليا السفلى، ولا شك أنه من باب التأكيد، وإن حجب العليا السفلى، ولا شك أنه إذا جمع بين ثم وما ذكرناه كان ما بعد ثم تأكيدا، لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم كما أفاده الطرسوسي في أنفع الوسائل. ثم أعلم أن العلامة عبد البر ابن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى السبكي واقعتين غير ما نقله السيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكية إلى التناقض، وحكي عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطأه فرجع عنه وأطال في تقريره ونظم للواقعة أبياتا، فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع إليه.
طبعا يعني خاب يكمل يرجع لهنيك. نعم.
ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من رحمه الله.
طبعا أخواننا هذه المسألة الآن ما اعتدنا أن نسمع مسائل بهالشكل هذا. نحن حتى في الميراث تعودنا أن نقرأ المسائل السهلة، يعني نصف وربع وثلث وما شابه ذلك، تمشي هكذا. أما أنه تجي مسائل بهذه الدقة وهذا العمق ونطلع كيف كان العلماء يفهمون النصوص وكيف يحللونها وكيف يناقشونها، هذا شيء بحنا احنا ما اعتدنا. فلعلنا الآن إذا استفدنا من هذه المسألة هذا الأمر، هذا بكون أمر حسن. والشيء الثاني إخواننا أن الإنسان يجب عليه أن يكون حذرا جدا في فهم الكلام وفهم عبارات الفقهاء حتى لا يغير الأحكام وينقل الحلال إلى الحرام وحرام إلى الحلال. نعم.
تنبيه: التأسيس خير من التأكيد.
هذه مسألة إخواننا قاعدة كأنها جديدة. إحنا قاعدتنا السابقة ما هي؟ إعمال الكلام خير من إهماله، هي أصل القاعدة. ثم أتى بمسائل كثيرة وختم بمسألة الوقف وأطال بها، لكن مسألة الوقف حقيقة استطراد كبير في المسألة. يعني ابن نجيم الآن ذكرها لأنها واقعة حال كانت في زمانه فأراد أن يبينها هذا البيان، وإلا أصل الكلام هو إعمال الكلام خير من إهماله. ذكر فيما لو يعني فيما لو أوصى لأولاده وأولاد أولاده وما شابه ذلك، إذا مات الأولاد فالوصية لمين؟ لأولاد الأولاد، وهكذا. الآن مسألة جديدة. الآن يا ترى إذا عندنا معنيان، الكلام يحمل على معنيين، المعنى الأول هو معنى جديد غير المعنى السابق، إن عندنا جملتان يفهم من الجملة الثانية معنى جديد غير المعنى الجملة الأولى، أو أن تكون الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى. المعنى الجديد ماذا يقال له؟ تأسيس لمعنى جديد، والتوكيد معروف. طيب يا ترى أيهما أولى؟ قال: من باب قاعدة إعمال الكلام خير من إهماله، نفهم أيضا تحتها أن تأسيس الكلام خير من التوكيد، التأسيس خير من التوكيد. فحمل الكلام على معنى جديد أولى من حمله على التأكيد لمعنى قديم، لأن في التوكيد شبه إهمال الكلام. لما أقول أخوان هذا الكلام توكيد لما قبله كأنني أهملته، يعني ليس فيه معنى جديد إلا أنه أكد المعنى الأول، إذا هذا إهمال. نعم.
يدخل في هذه القاعدة قولهم: التأسيس خير من التأكيد.
أنه قاعدة إنها إعمال الكلام خير من إهماله، يدخل فيها التأسيس خير من التأكيد. نعم.
فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس.
بين التأسيس وبين التأكيد، على ماذا يحمل؟ على التأسيس. نعم.
ولذا قال أصحابنا رحمهم الله: لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق.
إذن هنا الكلمة الأولى أنت طالق تأسيس. طيب الكلمة الثانية والثالثة طالق طالق تحتمل أن تكون إنشاء لطلاق جديد ثاني وثالث، وتحتمل أن تكون توكيد للطلاق الأول. طيب الآن إذا لم يكن له نية ماذا نقول؟ التأسيس خير من التوكيد، فنقول هذه ثلاث طلقات. طيب لو أنه نوى التوكيد قال: يصدق ديانة، يصدق ديانة، أما القاضي لا يصدقه. لماذا؟ لأنه ادعى خلاف الظاهر. ما هو الظاهر؟ أنه طلاق جديد في الثاني والثالث. نعم.
طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء،
لأن القاضي إخواننا ولو كان كلام يحتمل إذا في تخفيف على صاحب الدعوة صاحب القضية لا يصدقه لأنه متهم في دعواه التخفيف. هلأ إيقاع الطلاق الثاني والثالث هذا هو الأقوى. طيب أن يقول أن أنا أردت التوكيد هذا في تخفيف عليه، فادعاءه التخفيف صار فيه متهم ولو كان الكلام يحتمل. لكن لما كان الله يعلم السر وأخفى ماذا قلنا له؟ إذا نويت التوكيد تصدق ديانة لا قضاء. نعم، يعني لو رفع الأمر إلى القاضي، القاضي ماذا يحكم؟ بالثلاث. لو هذا الإنسان بيعرف الحكم وبيعرف أنه هو الآن ناوي التوكيد، إذا معنى ذلك له أن يبقى مع زوجته حلالا. لماذا؟ لأن الطلاق الثاني والثالث لم يقع، مع أن المسألة نفسها لو عرضناها على القاضي بيقول له فارق امرأتك.
ذكره الزيلعي في الكنايات.
نعم.
وفي الخلاصة إذا حلف على أمر ألا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر
مرة ثانية يعني
إن لم ينوي شيئا فعليه كفارة يمينين.
يعني إذا لم ينوي في اليمين الثاني التوكيد ولا التأسيس يحمل على أنه إنشاء ليمين جديد، يعني وبالتالي نقول التأسيس خير من التوكيد. يعني قال والله لا أفعل كذا، رد عادها والله لا أفعل كذا، إن قالها اليمين التالي ليش عدته أنت؟ قالك والله ما بعرف، لم ينوي شيئا. إذا معنى هذا شو بيقول له؟ هما يمينان وعليه كفارتا يمين. نعم. طب لو قال أن نويت بالثاني التوكيد كذلك يصدق. الآن إذا هي لن تصدقه لها التمسك بكلام القاضي. نعم. أما لو صدقته لهما أن يبقيا مع بعضهما. نعم.
وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة.
طيب.
وفي التجريد عن أبي حنيفة رحمه الله إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة. والمجلس والمجالس فيه سواء،
يعني سواء كان التكرار بمجلس واحد أو بمجالس متعددة، على أن الفتوى عند الحنفية قول أظن قول محمد أنه عليه كفارة واحدة للأيمان المتعددة.
ولو قال عنيت بالثاني الأول ولم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى، لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى، ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم.
يعني إذا قال إذا فعلت كذا فعلي حجة وعاد مرة ثانية، نعم، فهما يعني علي حجة واحدة إذا كان نوى التأكيد.
وفي الأصل أيضا لو قال هو يهودي وهو نصراني إن فعل كذا يمين واحدة. ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان،
لأن اللفظ متغير، مرة قال يهودي مرة قال نصراني.
وفي النوازل رجل قال لآخر والله لا أكلمه يوما، والله لا أكلمه شهرا، والله لا أكلمه سنة، إن كلمه بعد ساعة
يعني في اليوم الأول صدق عليه الأيمان الثلاثة،
فعليه ثلاثة أيمان
لأنها ألفاظ متغايرة ما فيه تأكيد، التأكيد يكون باللفظ نفسه ولفظ آخر.
وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان.
ليه؟ لأنه اليمين الأول مشي حاله، مر يوم ما كلمه، بقي يمين الشهر والسنة.
وإن كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه. القاعدة العاشرة الخراج بالضمان.
نقف هنا، الحمد لله.